بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء. وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. لازلنا في كتاب الوضوء من صحيح الإمام البخاري رحمه الله: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، هل يجوز أو لا؟ هل تجوز أو لا القراءة؟ والمسألة هنا هي من غير مس للمصحف، لأن مس المصحف مسألة أخرى والاختلاف فيها على نحو آخر. هنا القراءة من غير مس للمصحف، وما المراد بالحدث هنا؟ المراد بالحدث عند أكثر الشراح منهم حافظ بن حجر أنه الحدث الأصغر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه. لو كان الحدث الحدث الأكبر لما كان يكتفي بالوضوء، وإنما كان يغتسل أيضا. وبعضهم ذكر أن المراد بالحدث عند البخاري هنا يعم، يشمل الحدث الأكبر والأصغر، وأنه يرى جواز قراءة القرآن في أي حال، وما ورد من النهي للجنب ليس فيه نهي وإنما هو كراهة تنزيه. هذا رأي البخاري عند هذا الفريق وهم قلة، الأكثر جعلوا الحدث هو الحدث الأكبر الأصغر. وغيره الضمير يرجع إلى ماذا؟ هذا الموضوع أطالوا فيه جدا. ذكر الحافظ ابن حجر وغيره أن الضمير يرجع إلى الحدث بعد الحدث وغيره، أي من مضان الحدث. مضان الحدث أشهرها النوم، لأن النوم ليس ناقضا بنفسه، وإنما هو ناقض للوضوء، لأنه مظنة الحدث، مظنة خروج شيء والنائم ما يدري. فلذلك إذا كان النوم ليس ثقيلا وكان النائم بحيث يميز ما يحصل حوله، هذا النوم لا ينقض ولو كان مضطجعا عند كثير من العلماء. والقول الذي ينضبط في هذه المسألة أن النائم إذا كان مضطجعا فنومه ناقض للوضوء، وعند كثير من العلماء أنه ينظر فيه إلى غيابه ومدى غيابه، لأنه في حال أنه لا يشعر ما يحصل حوله لن يحس بما يخرج منه، وهنا هو لا شك أنه مظنة الحدث. المهم هنا أن النوم مظنة الحدث، ومعه مع النوم مظان أخرى، مثلا ما يحصل من الإغماء إذا كان يحصل به الغياب وغيره وغيره. ولذلك قال الحافظ ابن حجر وغيره أي من مضان الحدث، ثم قال وقال الكرماني الضمير يعود على القرآن، باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، أي غير القرآن، والتقدير باب قراءة القرآن وغيره، أي غيره من الذكر والسلام ونحوهما بعد الحدث. يقول الحافظ ويلزم منه الفصل بين المتعاطفين، لأن باب قراءة القرآن وغير القرآن بعد الحدث، واضح؟ ولأن هذا وجه وهذا سبب من أسباب ضعف هذا القول ما ذكره الكلام، ولأنه إن جازت القراءة بعد الحدث فجواز غيرها من الأذكار بطريقة الأولى. عموما الذي يقاس ما يكون مثله أو كان المعنى فيه أبلغ، أما هنا المعنى فيه ليس أبلغ وإنما أقل. إذا جازت قراءة القرآن الذكر والسلام جوازه من باب أولى. فهو كما ذكر الحافظ مستغنى عن ذكره بخلاف غير الحدث من نواقض الوضوء. هذا الذي قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله. الحافظ العيني نقد كلامه، واسمحوا لي هذه الكلمة كعادته، ونقده كان فيه شيء من، يقول أي هذا باب في بيان حكم قراءة القرآن بعد الحدث. قال بعضهم عنده تقريبا هو الحافظ بن حجر، أي الحدث الأصغر. قلت الحدث أعم من الأصغر والأكبر، وقراءة القرآن بعد الأصغر تجوز دون الأكبر، وكأن هذا القائل إنما خصص الحدث بالأصغر نظرا إلى أن البخاري تعرض هنا إلى حكم قراءة القرآن بعد الحدث الأصغر دون الأكبر، ولكن جرت عادته أن يبوب بترجمة ثم يذكر فيه جزءا مما تشتمل عليه تلك الترجمة، وهنا كذلك. قوله وغيره هنا قال بعضهم أي بمضان الحدث، وقال الكرماني أي غير القرآن من السلام وسائر الأذكار. قلت أما قول هذا القائل من مضان الحدث فليس بشيء، لأن عود الضمير لا يصح إلا إلى شيء مذكور لفظا أو تقديرا بدلالة القرينة اللفظية أو الحالية، ولم يبين أيضا مضان الحدث. يقول هنا أرجع إلى شيء غير مذكور لا لفظا ولا قرينة، ولم يذكر أيضا ما هي مضان الحدث. في هامش إرشاد الساري نقلوا كلام للكفوي، ما أدري بأي كتاب الكفوي، وأيضا ما أدري الكفوي هذا هو المعروف اللي هو صاحب التراجم وصاحب كتابه المعروف في اللغة، من يذكرني به، من أشهر كتب اللغة الكفوي.
الكليات
الكفوي كما تعرفون هو حنفي، توفي سنة 990 أو 890 هكذا، هو من الأعلام المعروفين. هنا يقول الكفوي نقل في الهامش، يقول الكفوي كلام ابن حجر صريح في أن الضمير يعود إلى الحدث وهو مذكور لفظا. يقول فما معنى كلام العين إلى الحدث باب قراءة القرآن بعد الحدث وغير الحدث؟ واضح كلام العين رحمه الله أنه يرجع إلى شيء غير مذكور لا لفظا ولا غريب. يقول وبأن مظنة الحدث على نوعين مثل الحدث، يقول العيني رحمه الله بعده وبأن مظنة الحدث ومظنة الحدث أيضا على نوعين، أحدهما مثل الحدث، مظنة الحدث أحد النوعين مثل الحدث والآخر ليس مثله، فإن كان مراده النوع الأول الذي هو المثل فهو داخل في قوله بعد الحدث، بعد الحدث ومثل الحدث، وإن كان الثاني فهو خارج عن الباب، فإذا لا وجه لما قاله على ما لا يخفى. وأما قول الكرماني أيضا لم يرتضي، العين رحمه الله لم يرتضي أيضا ما ذكره الكرماني، وأما قول الكرماني أي غير القرآن فهو الوجه، ولكن يعني رجحه من حيث الجملة ولم يرتضي بالتفصيل، ولكن قوله من السلام وسائر الأذكار لا وجه له في التمثيل، لأن الحدث إذا جاء، لأن المحدث إذا جاز له قراءة القرآن فالسلام وسائر الأذكار بالطريق الأولى أن يجوز، ولو كان غير القرآن مثل كتابة القرآن لكان أوجه وأشمل للقولي والفعل أو للقولي والفعلي. على كل حال هذا تعليق العين رحمه الله. ويقول الكفوي في وبأن مظنة الحدث إلى آخره، يقول لا يخفى أن مثل الشيء ليس نفسه، ليس نفس ذلك الشيء، طيب، فلا يكون داخلا فيه ولا يعلم، يعني وإلا لماذا القياس ولماذا الإلحاق، ولا يعلم اشتراكهما في الحكم إلا بعد التنصيص، فلا وجه لما قاله. ثم إن المراد من مظان الحدث النوم نحوه وليس فيه خفاء. خلاص أن ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله أوجه وأقرب مما ذكره الكرماني رحمه الله ومما ذكره أيضا الحافظ العيني رحمه الله، وبعض ما ذكره العيني رحمه الله يعني فيه شيء من التحامل. وقال منصور، منصور هو ابن المعتمر وهو شيخ طبقة الثوري مالك شعبة، هو شيخ هذه الطبقة. عن إبراهيم هو النخعي، قال الإبراهيم النخعي من فقهاء الكوفة من أشهر فقهاء، قال لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء. بالنسبة للحمام هي حمام الاستحمام وليس حمام قضاء الحاجة، لأن الحمام الآن ماذا يراد به؟ ها؟ قضاء الحاجة. والحمامات كانت قد انتشرت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هي موجودة في عند كثير من أهل الحضارات كما يقولون، وقد انتشرت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المدن تقاس بكثرتها وقلتها وفخامتها، لأن هذا الحمام يكون صالة، في هذه الصالة غرف صغيرة أو هناك بركة في الوسط وفيها ماء بارد وماء ساخن، وتختلف باختلاف يعني فخامتها. وأيضا تختلف الحال فيها بأن تكون هناك غرف في الداخل كل واحد يستحم بنفسه، أو طبعا كل من يدخل الحمام يعطى ثوب، ولما يخرج يعطى ثوب، في الداخل أيضا يعطى ما يشبه ما يشبه ايش نسميه الان الذي بالتجفيف،
منشأ.
نعم. على كل حال هي يعني هي امور قالوا اقل الموظفين فيها خمسة، اقل الموظفين في الحمامات خمسة، وكانت مدينة بغداد فيها ما يزيد عن 1500 حمام، يعني كانت المدن تقاس بكثرة الحمامات وكثرة المساجد، وتخمن الأعداد بالنظر إلى هذه الأمور. فالحمام هذه تختلف، إذا كانت نظيفة وليس فيها مظاهر العبث فلا بأس بالقراءة في الحمام، مع أن هذا ليس هو الأصل. ولذلك إبراهيم نفسه سئل روى عبد الرزاق عن الثوري المنصور قال: سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام فقال: لم تبنى للقراءة فيه. واضح؟ بعض الناس يسأل عن أسئلة لا يكون لها معنى، وبعضهم يكون فعلا يعني يكون حريصا على القراءة وتهمه هذه المسألة. ذكرت لكم عن أحد الإخوة القراء في المدينة، كان يختم القرآن كل ليلة في رمضان، كل ليلة لما يدخل الحمام يضع الشيء هناك حتى يمنعه من القراءة، ما يستطيع. نعم، أي يضع الشيء هنا إلى أن يخرج، محتفظ به في جيبه، كل ما يدخل يضعه. وبعضهم يسأل عن يعني ما أنت متى قرأت القرآن في المسجد حتى أهمتك هذه المسألة؟ على كل حال هذا القول وذاك القول، أيضا هناك قول بالكراهة منه. هذه الأقوال تدل على أن المسألة القول لا بأس معناه جواز الكراهة، ولكن لا بد أن تكون هذه الأمكنة نظيفة وليس فيها مظاهر العبث، وأيضا لا يمضي فيها وقتا أكثر مما يحتاجه، يعني ما يجلس هناك على الكرسي مثلا ويسترسل في القراءة، هي حسب الحاجة. ولاحظوا أن المصطلحات هذه، اختلاف المصطلحات وما تحمله من معاني، يعني لا بد أن تعرفها، وإلا ستحمل لفظا ما لا يحتمله وستتغير المفاهيم، وهذا الذي نجده عند كثير من المبتدع، تحميل الألفاظ الشرعية معاني غريبة عنها، معاني غريبة عنها. وبكتب الرسالة في بعض النسخ ويكتب الرسالة، هذا الذي في نسخة الحافظ بن حجر وغيره، وفي بعض النسخ وبكتب الرسالة، يجوز هذا وهذا، يكتب الرسالة على غير وضوء. الرسالة يعني تكون فيها البسملة وغيرها من ذكر الله عز وجل، فلا بأس إذا اضطر مثلا، إذا احتاج إلى ذلك لا بأس أن يكتب إذا لم يكن على وضوء. هذا الأثر أثر منصورا إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام، وصله سعيد المنصور عن أبي عوانة عن منصور. والأثر الثاني الذي ذكرته أن الحمامات لم تبنى لهذا، الأثر الذي رواه عبد الرزاق عن الثوري عن منصور، هذا عن أبي عوانة عن منصور وهذاك عن الثوري عن منصور، كلاهما عن إبراهيم. إبراهيم النخعي. بالنسبة للقراءة في الحمام، الحمام الذي ذكرته، حمام الاستغفار، حكيت الكراهة عن عدد من الأئمة، منهم الحسن البصري ومنهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وخالفه تلميذه محمد بن حسن، وخالفه الجمهور منهم الإمام مالك وغيره، والجمهور على ما ذكره الإمام البخاري هنا. وقال حماد هو حماد بن أبي سليمان الشيخ الإمام أبي حنيفة عن إبراهيم هو النخعي. إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم. هذه الحمامات كانت أيضا من مظاهر الفسق والفجور، وكانت أيضا مظنة الحاجة. إبراهيم يقول إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم، لأن رد السلام يعني سيذكر فيه وعليكم السلام، والسلام اسم من أسماء الله عز وجل، مع أن المراد هنا ليس هو اسم الله عز وجل، وإنما هنا المراد وعليك السلام أي سلمك الله. مع ذلك إما أن يكون عدم السلام عليه إهانة ما دام ليس عليه إزار، هذا ليس محترما فلا يستحق أن تسلم عليه، وإما كما ذكر الحافظ حتى لا يضطر إلى ذكر السلام في رده. وذكر بعض العلماء أن حاله حال الفاسق والفاجر والمبتدع، وأنه ينبغي أن تسلم عليه دون النظر إليه وتنبهه على خطئه، وهذا أيضا لا بأس. ثم ذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث قد سبق في باب باب في باب التخفيف في الوضوء، في باب التخفيف في الوضوء سبق هناك، لأن لفظ الحديث هناك فتوضأت فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا، وهنا فتوضأ منها فأحسن وضوءه، سأشير إلى الخلاف. فلأجل تلك اللفظة وضوءا خفيفا أورد هذا الحديث وبوب له باب التخفيف في الوضوء. وسبق أيضا برقم 120 عندي أنتم، ما أدري في باب السمر في العلم، باب السمر في العلم ذكرنا هناك أن لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نام الغليم، ذكرت هناك أن هذا هو الشاهد، قيل هذا هو الشاهد، وذكرت أن هذا لا يصلح أن يكون شاهدا. على كل حال هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في 18 موضعا، وهذا هو الموضع الثالث الذي نحن فيه. حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس، كل ما كان إسماعيل عن مالك هو ابن أبي أويس. حدثني مالك عن مخرمة ابن سليمان هو الوالبي المدني عن كريب مولى ابن عباس عن عبد الله ابن عباس. الإسناد مدني، هذا الإسناد مدني، والإسناد الذي بعده أيضا مدني. أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته. ذكرنا فيما سبق أنه قيل أن والده أمره به، وقيل وهذا الذي يظهر أنه هو رضي الله عنهما استغل كون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خالته، وأراد أن ينظر إلى عمل النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. فاتجعت في عرض الوسادة، في عرض الوسادة وفي عرض الوسادة كلاهما صحيح، وأشهرهما عرض الوسادة. عرض الوسادة أقصر امتدادي المخدة، واضح؟ هذه المخدة ماذا يكون عرض الوسادة؟ هنا أو هنا؟ العرض هو الطرف، عرض الوسادة أي طرف الوسادة، والطرف يصلح أن يكون يسبق على جميع الأطراف. ولكن واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، هنا أو هنا. إذن عرض الوسادة تحدد بذكر الطول، إما هنا وإما هنا، واضح؟ وأشهر هذا عرض الوسادة، عرض الوسادة إما هنا أو هنا، الطول هذا يدل على مدى تقشف ومدى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقشف. واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، يمسح النوم عن وجهه بيده. يمسح النوم أي يمسح بيديه عينيه، هذا من باب إطلاق اسم الحال على المحل، أو يمسح أثر النوم من باب إطلاق السبب على المسبب. ثم قرأ العشر الآيات الخواتمة من سورة آل عمران، أن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، كم
الآيات،
لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآيات العظيمة قرأها. لو أن أحد منا استيقظ في الليل، وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء في بعض هذه الروايات، وأمل هذا العمل، سيكون قد استنى بالنبي صلى الله عليه وسلم، قرأ هذه الآيات وتدبر فيها، هذه الآيات التي اختتمت بالأمر بالصبر والمصابرة. ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن المعلق. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات قبل الوضوء. طيب، هذا الذي استدل به الإمام البخاري رحمه الله مضموما إلى عمل ابن عباس رضي الله عنهما، لأن ابن عباس أيضا قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع في الحديث الذي ذكره سابقا في باب التخفيف في الوضوء، فتوضأت نحو مما توضأ. ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس يقال، هذا حديث، أن قلبه لا ينام، وبالتالي الوضوء بالنسبة له ليس، النوم بالنسبة له ليس ناقضا للوضوء. طيب، ولكن نواقض الإيمان، نواقض الوضوء ليست منحصرة في النوم، فقد يكون هناك ناقض آخر. وبالتالي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هنا، مما يدل على سبق الحدث. واضح؟ ما يتعلق بابن عباس أيضا، توضأ ثم قلده وتابعه، هذا كله يدل على أن القراءة بعد، إذا كان ابن عباس قرأ مثل ما قرأ، يدل على أن قراءة القرآن أثناء الحدث وأنت على غير وضوء يجوز. أيضا ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم هو تشريع، فلو كان لا يجوز كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه. هذا كله يدل على أن استدلال الإمام البخاري رحمه الله بهذا الحديث بموضعه ودقيق. ثم قام إلى شن معلقة، عندما ذكر في باب التخفيف في الوضوء ذكر: ثم قام إلى شن معلق. هناك ذكر وهنا أنث، والشن هي القربة التي تبدت قاربة البلا، والتأنيث لإرادة القربة، لأن الشن هي القربة، شن أي قربة معلقة. أما التذكير فإرادة الجلد أو الوراء. فتوضأ منها فأحسن وضوءه، فأحسن وضوءه. هناك ماذا قال؟ هذا الوضوء الذي ذكر هنا، هناك فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله. وفي لفظ في صحيح البخاري أنه توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ. واضح؟ هذا كله يدل على أنه توضأ وضوءا خفيفا تجوز به الصلاة. واضح؟ فقوله هنا فتوضأ منها فأحسن وضوءه لا يدل على الإسباغ في الوضوء، إنما يدل على أن الوضوء الذي كان وضوءا بين وضوءين وضوء تجوز به الصلاة. ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع. هناك فقمت فتوضأت نحو مما توضأ. ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها هكذا. مسكها منه وأداره إلى الجانب إيش؟ لأن هذا مقام المأموم. إذا كنتم تذكرون استعرضنا بعض الأبواب التي عقدها البخاري على هذا الحديث، منها تحديد موضع الإمام، ومنها ما يتعلق بعمل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عمل كثير ولا خفيف، يجوز ولا ما يجوز؟ كما ذكرت أخرجه في 18 موضع، وفي كل موضع يفيدنا بفائدة جديدة في المتن، ولا يخلي سنده أيضا من الفائدة. الآن هنا في هذا السند إسماعيل المالك الآخري، هناك السند هناك يلتقي عند كريب، هنا مخرمة الكريب وهناك عامر الكريب. فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. كم صارت هذه؟
12.
ثم أوتر، هذه كم صارت؟ 13. وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد لا في رمضان ولا في غير رمضان على كم ركعة؟
11.
ذكر الحافظ أن هذا العدد، بل هذا كلامه مبني على رواية في صحيح مسلم، أدخل فيه الركعتين الخفيفتين التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بهما صلاة الليل، وهذا أقوى ما رأيته في توجيه هذا الحديث. يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بركعتين صلاة الليل، بركعتين خفيفتين صلاة الليل، لما استيقظ وبدأ في صلاة الليل يبدأهما بركعتين خفيفتين، والمجموع يكون كم؟ لا، بدون هذه
11.
يتفق مع حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن. هذا الاضطجاع متى؟
بعد الأذان بعد الصلاة.
ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن، هذا بعد الأذان ولا قبل الأذان؟
قبل.
المهم بعد سنة الفجر ولا قبل سنة الفجر؟
قبل.
طيب، يقول الكشميري رحمه الله في فيض الباري، يقول ثم اضطجع واعلم أن الحنفية رأوا الاضطجاع بعد سنة الفجر جائزا، رأوها جائزا، ما أن الأحاديث الواردة فيها جعلت بعض العلماء تذهب إلى وجوب الاتجاه. سبحان الله، هذه السنة لا يغل بها أولا، هذه السنة معروفة، يعني كثرة الأحاديث في ذلك جعلت بعض العلماء تذهب إلى وجوبها، وهي ليست واجبة. سنة الاتجاع الخفيف بعد سنة الفجر، واضح؟ واضح أن الاتجاع هنا ليس هذا الاتجاع. بعدين أنت لما تقول ذهبوا إلى جوازها، إيش سويت؟ كأنك يعني أحسنت إلى السنة، ولم يروه سنة مقصودة في حقه صلى الله عليه وسلم. أما يعني كل هذا ليس لم تكن مقصود. أما لو أراد أحد أن يقتدي بعادات النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر عليها، يؤجر أيضا، ويصير مقصودا في حقه. يقول الشيخ عبد المنان، يقول أولا إن الاتجاع المذكور في حديث الباب إنما هو اتجاعه صلى الله عليه وسلم بعد الوتر قبل ركعتي الفجر وسنته، فإن لفظ الحديث ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح، وهو نص صريح فيما قلنا. فليس المقام مقام البحث والكلام في الاتجاع بعد ركعتي الفجر، لكن ما أذكره بعد لكن قد لا أكون موافق له هذا، ولكن من باب الملاطفة، لكن عاطفة رد السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تسلطت على الرجل تسلطا شديدا حتى جعلته حيران لا يدري أن الاتجاع في حديث الباب ليس من الاتجاع بعد ركعتي الفجر في شيء. ثم يقول، يعني كلامه طويل، واعلم أن الحنفية رأوا. طيب إيش الدليل؟ أقل شيء يذكر الدليل. هذا الحديث والحنفية رأوا، يعني هذا التقابل. ثم خرج فصلى الصبح. الشاهد هنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوضأ قرأ هذه الآيات، وهذا يدل على جواز قراءة القرآن إذا لم يكن الرجل على وضوء. أما مس المصحف المسألة تختلف. يقول الشيخ ابن تيمين رحمه الله في شرح هذا الحديث، يقول كنت أذهب إلى أن مس المصحف لمن ليس على وضوء كنت أذهب إلى أنه جائز، ولكني بعد القراءة بعد تبين لي أنه لا يجوز مس المصحف لغير المتوضئ، وهذا الذي ذكره، هذا الذي تميل إليه النفس، مع أن المسألة طويلة. أما القراءة، فالقراءة كما رأينا تجوز اتفاقا أو شبه اتفاق. الآن في هذه الأجهزة فيها خروج من الخلاف، تريد أن تقرأ اقرأ من هنا، لا أحد يقول لك لا، هذا ليس من مس المصحف، واضح؟ افتح من هنا واقرأ. نعم تفضل.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت أي نعم فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيت في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا
إيش كتب في الهامش قريبا عند قريبا
ضبطت في متن ما قريبا بالتنوين
قريبا
إيه
طيب تفضل
بالتنوين
هو في كثير من النسخ بدون التنوين وفي بعضها بالتنوين قريبا وهذا هو الذي يستقيم لغة نعم
سلام ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأمنا واتبعنا فيقال نم صالحا فقد علمنا إن كنت مؤمنا وأما المنافق أو المرتاب فلا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت
هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان أن ما يطرأ ما قد يطرأ من الغشي لا يكون ناقضا للوضوء إلا إذا كان ثقيلا وعلامة كونه ثقيلا أن لا يشعر بشيء وهذا يكون قريبا من الإغماء بالنسبة للإغماء ناقضا للوضوء الذي لا يشعر فيه بشيء أما إذا كان بين هذا وهذا وهو يشعر فلا يكون ناقضا للوضوء واستدلاله بهذا الحديث واضح لأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تقول وجعلت أصب فوق رأس ماء هذا بعدما أخبرت أنه تجلاها الغشي مما يدل على أنها لا زالت على وعيها وهذا الغشي قد يكون من الإرهاق من التعب ولم يصل إلى الإغماء باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل وليس الخفيف كما هو هنا الوضع هنا الغشي خفيف وليس مثقل حدثنا إسماعيل عن مالك الإسناد السابق مدني وهذا الإسناد أيضا مدني عن هشام بن عروة بن الزبير عن امرأته فاطمة بنت المنذر بن الزبير فاطمة بنت المنذر بن الزبير وعروة هشام بن عروة بن الزبير ايش تكون هي؟ هي زوجته
بنت عمه
تكون بنت عمه عن جدتها وفي بعض النسخ عن جدته وكلاهما صحيح لأن أسماء بنت أبي بكر هي زوجة الزبير رضي الله عنهم وهي جدته وجدتها ولكن يبدو أن المزي رحمه الله في تهذيب الكمال يبدو أنه يعتمد عن جدته كيف تعرف اعتماد المجزي؟ تعرف اعتماد المجزي من الرموز التي يذكرها. أولا يرمز عموما في بداية الاسم، مثلا فاطمة بنت المنذر رمز بالعين، يعني أخرج له أصحاب الكتب الستة. ولما جاء إلى إلى شيوخ هشام ذكر من شيوخه زوجته، ولكن رمز له بالخامة التاء أي البخاري تعليقا، وهنا ليس تعليقا، مما يدل على أنه هنا اعتمد جدته، وإلا البخاري روى عنه هنا ليس تعليقا، واضح؟ وفي النسخ فيه جدته وفيه جدتها. وهشام دائما يروي عن هذه عن زوجته، وهي من شيوخه المعروفين، وكانت تكبره بـ13 سنة، وهي بنت عمه وشيخته. عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت، هذا الحديث سبق برقم 87 عندي في باب الفتيا، باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس، هناك في كتاب العلم هذا الحديث نفسه، بواب عليه باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. وهذا الحديث أيضا أخرجه في مواضع كثيرة، ذكرنا هناك أن هذا يجوز إذا كانت الإشارة مفهومة. روى هناك عن موسى بن إسماعيل عن وهيب عن هشام بن عروة، وهنا عن من؟ إسماعيل بن أبي ويس عن مالك عن هشام. الشاهد هنا كما ذكرنا، فإذا الناس قيام يصلون، طبعا الحديث سيذكره أيضا الإمام البخاري في كتاب الخسوف، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة، من؟ عائشة تصلي، فقلت ما للناس، فأشارت بيدها نحو السماء، يعني انظر وقالت سبحان الله، فقلت آية، فأشارت أي نعم، فقمت، أيضا قامت تصلي حتى تجلاني أي غطاني وغشاني، الغشي، غشي أي شيء من الغيبوبة، لم تصل إلى الإغماء، وجعلت أصب فوق رأسي، هذا هو الشاهد، تجلاها الغشي، مع ذلك جعلت تصب فوق رأسها ماء، مما يدل على أنها لا زالت في وعيها، وأنها لم تصب بالإغماء الذي يتسبب في غياب العقل. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه إلى آخره. إذن هذا هو الشاهد في هذا الحديث، والحديث كما ذكرت هو سبق وسيأتي، والحديث عنه بالتفصيل إن شاء الله سيكون في كتاب الخسوف. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.